وإلا يعني فإنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ يصلي فذهب أبو جهل ليطأ على رقبته وهم ينظرون له لأنه تهدد وأعلن ذلك أمام قومه فهم يتفرجون، لكن الذي فاجأهم إن أبا جهل صار ينكس على ظهره ويرجع وهم ما يدرون ما هو السبب، فما فاجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، يضع يديه أمامه وهم لا يرون شيئا. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه خندقا من النار وهولا وأجنحة، يعني يقول لما أتيت أريد أن أطع على الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بيني وبينه خندقا عظيما من النار وهولا يعني وأهوال عظيمة وأجنحة يراها، فخاف من ذلك وصار يتقي بيده، والكافرون لا يرون ذلك. ولا شك أن هذه معجزة وتأييد من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليمنع هذا الكافر من المساس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرى هذا والناس الذين حوله لا يرونه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لا اختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر الآيات. وهذه الرواية كأن فيها إيحاء بأن المراد بالإنسان هو أبو جهل، كلا إن الإنسان ليطغى، ولكن العموم يبقى على عمومه، يعني أن الأصل في الإنسان الطغيان إلا إذا هداه الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى أرأيت إن كان على الهدى، وهذا من باب التنزل، وإلا فإنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على الهدى، ولكن كأنه يقول لأبي جهل أرأيت إن كان على الهدى، يعني أرأيت يا أيها الرجل الذي تنهى هذا الرسول عن الصلاة لله، أرأيت إن كان هذا العمل الذي يعمله على الهدى هل عملك هذا مناسب أن تتحدى الله تبارك وتعالى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ يعني لو كذب وتولى كيف يكون موقفك منه؟ يعني لو كذب وتولى فإنك سوف تفرح بذلك وتعزه وتجله، لكن يوم أن كان على الهدى فأنت تعارضه. أرأيت هذا المسلك الردي الذي ينهى المهتدين ويرغب منهم أن يكونوا من المكذبين هل هذا مناسب لعبد؟ ولا شك أن الجواب أن هذا لا يناسب وأن هذا هو غاية الطغيان. ثم عقب على ذلك بالتهديد ألم يعلم بأن الله يرى، يعني هذا الطاغية ألا يعلم بأن الله يرى هذا الطغيان؟ وإذا كان الله يرى هذا الطغيان فإنه سوف يجازيه عليه لا محالة، إما أن يعجل له العقوبة في الدنيا كما تهدده الله في هذه الروايات التي سمعتم، وإما أن ينتقم منه في الآخرة. كلا لئن لم ينتهي، يعني لئن لم ينتهي هذا الطاغية عن تهديده للرسول صلى الله عليه وسلم لنسفعا بالناصية، يعني ليسود الله تبارك وتعالى وجهه. وتسويد والوجه يعبر عنه بالناصية، لأن أول ما ينصى الناس من الإنسان هو الوجه، لنسفعا بالناصية. لماذا؟ لأنها ناصية. قال لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. يعني يا محمد لا تطع هذا الطاغية الذي ينهاك عن عبادة الله، واسجد واقترب. واقترب ممن؟ واقترب من الله تبارك وتعالى، لأن العبد أعظم ما يكون من الله قربا يوم أن يكون في حالة السجود، يوم أن يسجد لله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ أقرب ما يكون إلى الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن نكثر من الدعاء في السجود، وأن هذا الدعاء في حال السجود قمن أن يستجيب الله تبارك وتعالى لصاحبه، لأنه في أشرف عبادة وفي حال خضوع تام لله تبارك وتعالى، فإنه لا أعظم من خضوع يمرغ العبد فيه وجهه بالتراب. ولأجل ذلك السجود لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لأنه مشعر بغاية الذل والخضوع. ثم ذكر ابن كثير مجموعة من الروايات لكن كلها في المعنى السابق، وهذا موضع سجود، يعني ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد في سورة إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق، آخر تفسير سورة أقرأ، يعني إذا جاء في آخر سورة أقرأ إقرأ وقرأ هذه الآيات فإنه يسجد، إذا كان يقرأ منفردا أو يقرأ في الصلاة فإنه يسجد لله تبارك وتعالى، تشبها بحال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يسجد. ثم ننتقل إلى تفسير السورة التي بعدها، وهي تفسير سورة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولأن الحديث كان عن نزول القرآن أول مرة في السورة السابقة، بين الله لنا في هذه السورة كيف نزل القرآن، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن في ليلة القدر. فمعنى ومن المعلوم أن القرآن نزل في أوقات متفرقة على الرسول صلى الله عليه وسلم على مدى 23 عاما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما بعد النبوة والقرآن ينزل عليه، وهاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 سنوات والقرآن ينزل إليه، ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم متفرق، أحيان آيات وأحيان سور، لكنه في هذه السورة يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكأنها تشعر بأنه نزل كله في ليلة القدر، وهذا صحيح، لكنه نزل كله في ليلة القدر إلى بيت العزة في سماء الدنيا، كما ذكر ذلك ابن عباس. قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآن تبين معنى قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فإن كلام الله لا يتعارض. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. وليلة القدر تكون في أي شهر؟ من أين عرفنا أن ليلة القدر لا تكون إلا في شهر رمضان؟ لماذا لا تكون في شعبان أو في رجب أو في ذي الحجة؟ أحسنت يا أبا حذيفة، لأن الله تبارك وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن شهر رمضان، إذن هذا المراد بالإنزال في هذه الآية والإنزال في سورة القدر، هو الإنزال الأول من اللوح المحفوظ، لأننا نعلم يقينا أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان وفي أشهر كثيرة، فتبين أن معنى الآيات المراد به الإنزال الأول. وأما من اللوح المحفوظ، فلأن اللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. والمراد بالقلم القلم الذي يكتب به في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فإذا القرآن الكريم يكون مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل القرآن على عبده فإنه يتكلم بالقرآن، وجبريل عليه السلام يسمع القرآن من الله ثم ينزل به ويقرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، ثم يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة فيسمعه الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى ما يقوله علماء أهل السنة والجماعة يوم يقولون: القرآن منزل غير مخلوق، لأن القرآن هو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق، لأن صفات الله تبارك وتعالى هي من الله، وليس هناك جزء من الله مخلوق. ولما حدثت بدعة في زمن الدولة العباسية تأثرا بعلم الفلسفة والكلام، ظن بعض المبتدعة أن كلام الله مخلوق وأن الله خلقه، وأتوا ببدع من القول، حتى أنهم قالوا: موسى ما سمع كلام الله، وإنما خلق الله الكلام في الشجرة، فسمعه موسى من الشجرة ولم يسمعه من الله. ولا شك أن هذا تحريف مضاد لظاهر القرآن، وإلا لما قيل ما قيمة يكون موسى كليم الله لولا أن موسى سمع كلام الله؟ فما قيل له موسى كليم الله؟ ولأجل ذلك أنكر العلماء إنكارا شديدا على من قال إن القرآن مخلوق. وحصلت في التاريخ الإسلامي الفتنة العظيمة المشهورة، لأن المعتصم والواثق من خلفاء بني العباس راجت عليهم هذه البدعة، ولأجل ذلك حملوا الناس عليها بالإكراه، فأنكر جمع من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل هذه البدعة، وتعرضوا للتعذيب والسجن والتنكيل من أجل أن لا يقولوا باطلا، حتى انجلت الغمة ورجع الناس إلى الحق وإلى الصواب. وقيل وأن سبب رجوع الخليفة العباسي عن قوله بأن القرآن مخلوق أنه دخل عليه رجل أعرابي صحيح الفطرة، وهذا الرجل الأعرابي سمع أن هذا الخليفة ابتلي بفتنة وبدعة، وهو أنه يقول كلام الله مخلوق، وهو على الفطرة، فقال هذا ما يمكن، فجزم في نفسه أن يأتي إلى الخليفة ليبين له أن هذا القول باطل، مع أنه رجل أعرابي بسيط. فدخل على الخليفة وسلم عليه وقال له يا أمير المؤمنين، كانوا يقولون للخليفة في ذلك الوقت بأنه أمير المؤمنين، قال له يا أمير المؤمنين أحسن الله عزاءك في القرآن. قال إيش؟ ماذا تقول؟ قال أحسن الله عزاءك في القرآن. قال كيف؟ قال القرآن اليوم مات في الفجر، فقال علي بالسيف يبي يقطع رقبته. القرآن يموت؟ كيف تقول القرآن مات؟ قال كل مخلوق سوف يموت، أليس صحيحا؟ ألا تعلم أن كل مخلوق سوف يموت؟ كل مخلوق سوف يموت. فتنبه الخليفة ورجع إلى رشده، قال أنت تقول القرآن مخلوق، إذا كان القرآن مخلوق فإنه سوف يموت، لأن كل مخلوق مصيره الموت. فرجع إلى رشده وتاب، وطلب الإمام أحمد بن حنبل من السجن، وقال له انشر الحق، وكرمه وعززه ورجع إلى رشده. وهذا يعني يعطي الإنسان أنه لا ينبغي أن يحتقر كلمة الحق حتى لو من غير عالم، وإن الإنسان أحيانا يفتح الله على يديه بحجة عظيمة، حجة عظيمة حتى ولو لم يكن من العلماء، يفتح الله على يديه بحجة عظيمة وتكون سبب في هداية أقوام آخرين. نعم نعم. ثم نزل يعني القرآن، فإذن إن أنزلناه بليلة القدر أنه نزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، وبيت العزة في السماء الدنيا، وورد في صفته أنه مقابل للكعبة، وأن الملائكة تطوف به في السماء، وأنه يطوف به في كل يوم 70,000 من الملائكة لا يرجعون له إلى قيام الساعة، وهذا يدل على كثرة الملائكة كثرة عظيمة. ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة، يعني إذا جاءت واقعة نزل القرآن على حسب الواقعة مفصلا، لأن هذا له حكم عظيمة جدا. من هذه الحكم يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم يراقب أحوالهم. ولكم أن تتصوروا كيف اليقين في قلوب الصحابة لما جاءت حادثة الإفك، واتهم المنافقون زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار الناس في أمر عظيم، فنزلت الآية من القرآن تبرر زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أهل النفاق. ولكم أن تتصوروا مقدار اليقين الذي رسخ في قلوب الصحابة يوم أن تأتي حادثة ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتوقف ينتظر الحكم من الله تبارك وتعالى. لما جاءت المرأة التي ظوهر منها وهي خولة بنت ثعلبة، غضب عليها زوجها وهو رجل كبير السن لا يتحمل ويغضب بسرعة وعنده أولاد صغار كثيرون، وغضب على زوجته ثم قال لها: أنت مني كظهر أمي، يعني أنت كظهر أمي، يعني حرام علي. لكنه لم يتنبه لهذه الكلمة العظيمة. ثم بعد فترة جاء إلى زوجته يريدها، فقالت: أبدا لن تقرب مني حتى أستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلبست ملابسها وجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: استأذني لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، أريد أن أستفتيه في هذه النازلة التي حصلت. فاستأذنت لها عائشة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت علي. فصارت تشتكي تقول إن هذا الرجل كبير في السن وعندي منه ذرية ضعفاء، انضمهم إليه ضاعوا، يعني لا يحسن تربية هؤلاء الصغار الضعفاء نظرا لكبر سنه وعجزه، وإن ضممتهم إلي جاعوا. وتشتكي في حرقة شديدة، فينزل الله قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن القرآن ينزل أحيان حسب الوقائع، فتوى في الواقعة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كم يرسخ في أذهان الصحابة من اليقين وهم يرون الحادثة يرونها أمامهم، فيعلمون أن الله مطلع عليهم، وأن الله رحيم بهم، وأن الله هو الذي يحكم في أحوال الناس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده. كم يرسخ في أذهانهم من الوقائع، بخلاف حالنا نحن الآن الذين نقرأ كتاب بعيد عنا، لكن هؤلاء يرون الواقعة. ولأجل ذلك عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن المجادلة كانت تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا أسمع صوتها وأحيانا ما أسمع صوتها وأنا عندها في البيت. تقول: هي قريب مني في البيت، وأحيانا أسمع صوتها وأحيانا ما أسمعه. والله يسمعه من فوق 7 سماوات ومن فوق العرش. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، لأن الآية تقول قد سمع، قد للتحقيق، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا القرآن من حكم نزول القرآن منجما، يعني موزعا مفصلا، من حكمه هذه الأشياء، يعني ترسيخ الإيمان والطمأنينة في قلوب الناس، وأيضا عندما تكون النفوس متشوقة لسماع حكم جديد في حادثة نازلة ثم ينزل الحكم، فإن القلوب تعي هذا الحكم ويرسخ في أذهانهم. ولأجل ذلك كان من أعظم الفقه فقه الصحابة، لأنهم عاشوا الوقائع، عاشوا الوقائع التي نزلت فيها هذه الآيات، فهم يعرفون الواقع تماما، ويعرفون معنى الآيات التي نزلت في الواقعة، ويعرفون تفصيلها. فكان فهم الصحابة هو أصح الفهم، لأنهم عاشوا في الواقع. نعم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا الأسلوب إذا قيل وما أدراك ما كذا، فهذا تعظيم وتفخيم وتهويل لهذا الأمر، وهذا أسلوب عربي بليغ. إذا قيل لك وما أدراك ما هذا الأمر، سواء كان هذا الأمر عظيم من ناحية بركته ونفعه وخيره، أو من ناحية شدته وهوله، فهذا أسلوب للتفخيم والتهويل. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فهذا سبب التعظيم والتفخيم لشانها، أن العبادة فيها خير من ألف شهر. وهذا من أعظم ما يحفز الإنسان على أنه يحرص في ليالي رمضان أن يقوم الشهر كله، لأن رمضان مكان لليلة القدر، وأرجى وقت في رمضان العشر الأواخر من رمضان، لوجود أحاديث صحاح تدل على أن أرجى وقت لليلة القدر هو في العشر الأواخر من رمضان، والوتر أيضا أرجى من ذلك، وليلة 27 أيضا أرجى من ذلك، لوجود نص أيضا في هذا الأمر. فهذا سبب تعظيم ليلة القدر، أن العبادة فيها خير من ألف شهر. ثم أورد ابن كثير عليه رحمة الله أحاديث في ليلة القدر وفي معنى الألف شهر، وذكر حديث في سنده بعض الضعف وفيه اضطراب، وهي أن المراد بالألف شهر هي مدة حكم بني أمية. قيل أن بني أمية وهم نسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استمر ألف شهر، فكأن العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في زمن بني أمية السنين الطوال ذيك التي فيها ألف شهر. وهذا الحديث فيه اضطراب، وإن كان بعض العلماء يصححه مثل الحاكم في المستدرك، لكن الأصل حقيقة أن يحمل التفسير على عمومه، وأنها خير من ألف شهر ما لا تكون فيه ليلة القدر، خير من ألف شهر لا تكون فيه ليلة القدر. نعم، يعني جمعها العلماء 83، يعني من وفق إلى ليلة القدر فكأنه عبد الله، يعني كأنه قام، إذا قام ليلة القدر فكأنه قام 83 سنة.